بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن والاه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير ومسرة. هذا هو اليوم 28 وشهر جمادى الأولى من العام 14 بعد 400 للهجرة، ودرسنا اليوم من دروس شرح العقيدة الواسطية هو الدرس 15، وبه ينهي المؤلف رحمه الله الأدلة القرآنية على صفات الله، ليبدأ بعرض الأدلة من سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ولا زال الكلام موصولا عن مسألة الرؤية التي تقدم الحديث فيها في الأسبوع الماضي، وقد بينا أن أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية الله تبارك وتعالى، وأن حديث الرؤية بلغت مبلغ التواصل، وأن الفرق التي ظلت في هذا هم الخوارج والجهمية والمعتزلة. العجيب أن الأشاعرة مع مخالفتهم لأهل السنة في أبواب صفات الباري إلا أنه في مسألة الرؤية قد أثبتوها، وهذا من التناقض الواضح. نحن نفرح كل من يقترب من الحق، لكن نتعجب كيف أنه يسلم ببعض الأمور ولا يسلم بكل الأمور. فالذي ذكر رؤيته تبارك وتعالى في كتابه العزيز بقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وإجماع سلف الأمة على أنها النظر إلى الله تبارك وتعالى. هو تبارك وتعالى الذي قال الرحمن على العرش استوى، وهو الذي قال أنه يغضب ويرضى، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا، وأن يده مبسوطة، يعني إلى آخر ما ذكر من الصفات. فالذي ذكر نصوص الرؤية هو الذي ذكر نصوص الصفات الأخرى، والموصوف هنا في صفة الرؤية هو الله، والموصوف هناك هو الله، فالقائل واحد والموصوف واحد. فعجب من حال أولئك المفرقين، ولكن كما قال فيهم شيخ الإسلام رحمه الله: ليس لهم قانون مستقيم. فنواصل الكلام عن الرؤية، وقد وردتني بمناسبة الأسئلة مجموعة طيبة اقتراحات من كثير من الإخوان يثنون فيها على 3 أشرطة لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحيم الطحان حفظه الله ووفقه، حيث قال من استمع هذه الأشرطة أنه قد استكمل فيها مناقشة الخوارج كالإباضية وغيرهم والفرق الضالة، ويقال أنها تباع في محلات التسجيلات. أنا لم أسمعها حقيقة، لكن حسبك برجل مثل الشيخ عبد الرحيم حفظه الله في إيفاء هذا الموضوع حقه. فأيضا أنصح الأخوة طلبة العلم، لأن مما ينبغي لطالب العلم أيها الأحبة يستفيد منه أن يستغل كل الحواس في حصول العلم، وإن وجود الشريط اليوم مما يجعله وسيلة غير الوسائل السابقة. كان الناس يعتمدون إما على الحفظ أو على القراءة، الآن وفيه الاستماع. استماع الشريط أيضا مما ينمي المعلومات وينشر الخير، فلا بد من العناية به وأكثر بذلك الشريط الإسلامي. تفضل. نعم، ونحتج به المعتزلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، فلا حجة لهم فيه، لأنه نفي لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية. فالمراد أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية، كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علما، لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة، فهو رؤية خاصة، ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية. وكذلك استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى عليه السلام: لن تراني، لا يصلح دليلا، بل الآية تدل على الرؤية من وجوه كثيرة، منها أولا وقوع السؤال من موسى وهو رسول الله وكليمه وهو أعلم بما يستحيل في حق الله من هؤلاء المعتدلة، فلو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها.
أفتح هذه العبارة، فلو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها.
ثانيا أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي وهو ممكن، والمعلق على الممكن ممكن. ثالثا أن الله تجلى للجبل بالفعل وهو جماد فلا يمتنع إذن أن يتجلى لأهل محبته وأصفيائه. وأما قولهم إن لم لتأديب النفي وإنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلا فهو كذب على اللغة، فقد قال تعالى حكاية عن الكفار ولن يتمنوه أبدا، ثم قال ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، فأخبر عن عدم تمنيهم للموت بلن، ثم أخبر عن تمنيهم له وهم في النار. وإذا فمعنى قوله لن تراني لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه، ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال إني لا أرى أو لا يجوز رؤيتي أو لست بمرئي ونحو ذلك، والله أعلم.
نعم. المعتزلة الذين جحدوا صفات الباري فلم يثبتوا شيئا منها لله وحده، قالوا إن الله عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقالوا إننا لو أثبتنا الصفات للزم منه تعدد الموصوف، وقالوا إن الصفات لا توجد إلا فيما هو جسم إذن فلا بد من نفيها، إلى آخر هذه الصرهات. وكل هذا من الكذب الذي يمجه كل ذوق سليم وكل صاحب فطرة نقية. إن تعدد الصفات لا يلزم منها تعدد الموصوف سواء في حق المخلوق أو في حق الخالق. فأما المخلوق فهذا فلان من الناس تقول هو بار بوالديه، محب للخير، محافظ على الصلاة، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، عطوفا على المساكين، كل هذه الصفات اللي موصوف إيه؟ هذا في مقام المخلوق. وكذلك في مقام الله ولله المثل الأعلى تبارك وتعالى، هو الله الرحمن والرحيم والعليم والقدير الذي استوى على العرش وينزل إلى السماء الدنيا، الذي يغضب من كفر ويرضى على من آمن، إلى آخر أسمائه وصفاته، وهو الله تبارك وتعالى الواحد الأحد. فتعددت أسماءه وتعددت صفاته وهو الله واحد بذاته تبارك وتعالى. وأما ادعاؤهم أن الصفات ما تجد إلا فيما هو جسم فهذا كذب، فإن الأسماء قد يقال لهم لا تجد إلا فيما هو جسم، فإذا كانت العلة هي الجسمية في مسألة الصفات فكذلك في الأسماء، ولكن هؤلاء لا عقول لهم مع أنهم يزعمون أنهم أصحاب المنهج العقلي. مسألة الرؤية شحدوها، وشغب شيخهم الزمخشري مع أنه ضليع في اللغة العربية، هذا العجيب، ولكن البدعة والضلال نسأل الله يحمينا وإياكم أيها الأحبة منها. إن العبرة ليست في أن فلان متبحر أو غير متبحر، العبرة من يوفقه الله ويلهمه ويهديه إلى الصراط المستقيم. ولهذا لما سئلت أم سلمة رضي الله عنها عن أكثر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبرت أن أكثر دعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالعبرة في العلم بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الزمخشري في اللغة وفي دقائق التفكير إمام لا شك في ذلك بإجماع العلماء في السابق واللاحق، ولكنه في باب العقيدة وخاصة باب الأسماء والصفات كذب. ومن هذا كلامه وخصصته في مسألة الرؤية حين يزعم أن قول الله لموسى لن تراني أن لن لتأديب النبي هذا كذب، وسنعرض هذا إن شاء الله. يقول الشيخ رحمه الله احتجوا بقول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار، فقالوا إن معنى هذه الآية أي لا تراه. كيف تثبتون الرؤيا للسنة والله يقول لا تدركه الأبصار؟ إذن فالنبي قد وقع على الرؤية، فالله نفى رؤيته فقال لا تدركه أي لا تراه. هذا الكلام غير صحيح بإجماع علماء الأمة وعلماء اللغة في السابق وفي اللاحق، لأن الرؤية تقع يوم القيامة بدليل الأحاديث المتواترة التي منها قوله صلى الله عليه وسلم: هل تشكون في القمر ليلة النصف ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة النصف ليس دونه سحاب، لا تضامون في رؤيته، إما لا يصيبكم ضيم أو لا تشكون في ذلك. وهذا من الأحاديث في الصحيحين وغيرها بالإضافة إلى الآيات التي ذكرناها في أول الدرس. فالرؤية وقعت، فلما وقعت الرؤية لم يقع النفي على الرؤية، إنما وقع النفي على الإحاطة الذي هو لا تدرك الأبصار، وقع النفي على الإدراك الذي هو الإحاطة، يعني رأوه، فلما رأوه ما استطاعوا أن يحيطوا به. لماذا لا يستطيعون أن يحيطوا به؟ لكمال عظمته تبارك وتعالى، لأنها أعظم من كل عظيم. كيف تحيط رؤية المؤمنين بالله؟ كيف تحيط بذاته؟ وأنتم قد سمعتم ما كررناه في الدروس الماضية، النص الذي يقول: نفس السماوات ومن فيها والأرضون ومن فيها بالنسبة للرحمن إلا كخردلة بكف أحدكم. طيب انظروا الآن إلى رؤيتنا لهذه الخردلة، أليست الأرض جزء من هذه الخردلة؟ هل يستطيع أحد اليوم أن يحيط برؤية الأرض؟ طيب قد يأتيك من يقول: إيه ممكن يطلع إلى الفضاء ويراها من هناك. طيب نقول: السماء والأرض كلها مجتمعة، السماء والأرض، ألم يقل الحديث أنها ليست بالنسبة للرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم؟ فنسأل: هل يستطيع أي مخلوق أن يحيط رؤية بالسماء والأرض؟ أبدا لا يستطيع. السماء والأرض وكل ما خلق الله لا تساوي إلا خردلة، إذن فكيف هو أعظم مما يخطر ببالك؟ أقول لطلابي في الجامعة: يعني لو أصبح تفكيرك وعقلك وخيالك أكبر من نبل الجامعة كلها، رأسك أصبح وجلست تتخيل كيف الله كيف الله، لن تستطيع أن تصل إلى شيء. ليه؟ لأن ذهنك وعقلك لن يخرج أن يرسم صورة في حجم المخلوقات، فالله أكبر من ذلك كله. لن تستطيع أمرا قد حجبه الله، لا يعلم كيف الله إلا الله. إذن الرؤية وقعت، لما وقعت الرؤية انتبت الإحاطة، انتبت الإدراك الذي هو إحاطة. لماذا لا والسؤال لماذا لا يحيطون به؟ لكمال عظمة تبارك وتعالى، لأنها أعظم من كل عظيم وأكبر من كل كبير. إذن الرؤية واقعة والنفي لم يقع على الرؤية. والعجيب من براعة ابن تيمية رحمه الله وهو يرد على هؤلاء التدمرية، يقول المعتزلة: لو أثبتنا الله لكان جسما موجودا. قال ابن تيمية: لو نفيتم الرؤية لكان عدما، والمعدوم هو الذي لا يرى، أما العظمة فهي أنه موجود يرى، ومع أنه يرى لا يمكن أن يحاسبه لكمال عظمته تبارك وتعالى. يواصل الشيخ الهراس رحمه الله أيضا توضيح هذه المسألة، وهو أن النفي وقع على الإحاطة ولم يقع على الرؤية، فيقول: إن نرد عليهم خاصة لما زعموا الزبخشري، هو ممن زعم هذا، أن معنى قوله لن تراني أن هذا للتأبيد. قال: وقع السؤال من موسى عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله وكليمه، وهو أعلم بما يستحيل في حق الله من هؤلاء المعتزلة، فلو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها. يعني عندنا موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وعندنا هؤلاء المعتزلة الجهمية، ولذلك ابن تيمية يطلق عليهم التكفل من هذا الباب. أيهم، نسأل سؤال محدد، أيهم، أي الفريقين أعلم بالله، موسى كليم الرحمن ولا هؤلاء المعتزلة رضي الله؟ من الذي أعلم بالله ومراده؟ لا شك أنه نبي الله وكليمه، بل لقد خص موسى عليه السلام بأنه كليم الرحمن. إذن أيهما أعلم بمراد الله؟ إما أن تقول: يا معتزلة نحن أعلم بالله من موسى، وإما أن يكون موسى عليه الصلاة والسلام هو أعلم بالله منكم. فلو قال قائل معتزلي أو غير معتزلي أن أي أحد أعلم بالله من أنبياء الله لكفر. لو قالوا إن المعتزلة أعلم بالله ومراده من موسى بن عمران كليب الرحمن يكفر من يقول هذا الكلام. إذن فلا بد أن يسلم ولو كان مبتدعا ضالا، لا بد أن يسلم أن موسى أعلم بالله منهم. جميل، سلمتم بهذا؟ قالوا نعم. إذن الرؤية، هل يعقل في نبي رسول من أولي العزم موسى بن عمران أن يطلب من الله أمرا مستحيلا أو أمرا لا يجوز في حقه؟ هل يعقل هذا؟ لا يعقل. إذن ما طلب عليه الصلاة والسلام إلا أمرا يعلم أن فيه الخير وأنه ممكن، فقال ربي أرني أنظر إليك. فلو أن هذا الطلب غير وجيه ما سأله موسى، ولو أنه ممتنع ما سأله موسى، لكن لأن موسى كليم الله ونبيه ورسوله عليه وعلى الذين أفضل الصلاة والسلام يعلم أن رؤية الله هي قرة عيون المؤمنين ابتداء من الأنبياء والرسل إلى آخر مؤمن تقوم عليه الساعة، هي منية كل مؤمن أن يرى الله تبارك وتعالى. إذن فلو كانت الرؤية ممتنعة ما طلبها موسى، ولذلك ينتبه لدلالة الالتزام، يلزم من ينفي هذا، يلزمه شعر أم لم يشعر أنه أعلم بالله ومراده من موسى بن عمران كريم الرحمن. ولذلك يركز الشيخ محمد العثيمين حفظه الله في كتابه الرائع القواعد المثلى، يقول ينبغي لطالب العلم أن يعتني بدلالة الالتزام. ليه؟ لأن دلالة الالتزام لما يدعي الخصم بشيء فتلزمه من خلال حجته بشيء، هذا أقوى في إفحامه، هذا أقوى في إفحامه والرد عليه. فهؤلاء لما اتحد الرؤية نقول يلزمكم أنكم أعلموا بالله من موسى، ما دام الرؤية غير ممكنة إذا أنتم أعلموا بالله. يقول لا يا أخي أنا ماني بأعلم من الله من موسى. إذا موسى أخطأ في سؤال الرؤية، تخطئ نبي ورسول؟ يقول لا 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 أنا ما أخطئ نبي ورسول. إذا يلزمك التسليم أن نبي الله هو أعلم بمراد الله، ويعلم عليه الصلاة والسلام من الرؤية أمر محبوب ومطلوب، ولم يطلب أمرا لا يجوز طلبه، فإنه عليه الصلاة والسلام من أعرف عباد الله بحق الله عليه وعلى العباد عليه وعلى الذين أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثانيا يقول الحراس رحمه الله إن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي، وهو ممكن، يعني الجبل ممكن وجوده ممكن عدمه لأنه مخلوق، والمعلق على الممكن ممكن. علق الله الرؤية على الجبل والجبل موجود، فما ما يستحيل أبدا أن الله تبارك وتعالى ينظر إلى الجبل لأنه لا يعجزه شيء تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى تجلى للجبل بالفعل وهو جماد، فلا يمتنع أن يتجلى لأهل محبته وأصفيائه، وهذه أيضا من الإلزامات الرائعة. أيهم أكرم عند الله؟ لو أن هؤلاء المعتزلة لهم عقول، أيهم أكرم عند الله، جبل حجر الأصم، وإلا من آمن بالله وعبده وصدق بحمده وآمن به وعاش على دينه ومن هذه حتى لقي الله، وهم أولياء الرحمن وأصفيائه من خلقه، أيهم أكرم على الله، الجماد أم البشر المؤمن؟ البشر المؤمن، الناس المؤمنين. تعلمون أن المؤمن ما هي درجة عند الله، زوال الدنيا بأكملها أهون عند الله من إزهاق نفس المؤمنة. إيش يدل هذا الحديث عليه؟ على أهمية الفرد الواحد المؤمن، فكيف إذا كان أمة، فكيف إذا كانت أمم كلها آمنت بالله. فالله تبارك وتعالى إن وقد ذكر في كتابه أنه يتجلى للجبل والجبل حجر أصم، فمن باب أولى ولله المثل الأعلى أن يتجلى تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. ونسأل الله يجعلنا وإياكم ممن ينال هذا الشرف، شرف رؤية الرب الكريم تبارك وتعالى. يقول أما قولهم إن لن بتأبيد النفي، ولذلك من يقرأ تفسير الزمخشري لا بد ينتبه لها، وحتى سميت لن الزمخشرية، يعني لأنه يزعم أنها لتأبيد النفي، يعني لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا كذب، لأن النفي الذي ورد في الآية لن تراني متى؟ في الدنيا، لأن الرؤية في الدنيا غير ممكنة. لماذا غير ممكنة؟ إيش العلة؟ العلة أن الجبل لا تحمل، وأصبح رمادا ودكا، وموسى لحم ودم ما يتحمل، ولا أحد من البشر يتحمل رؤية الله في هذه الدنيا. إنما متى يرونه؟ يرونه يوم القيامة، لأنهم على هيئة تختلف عن هيئة الدنيا، يكون معدين إعدادا خاصا يوم القيامة، يرون الله دون أن يصيبهم أي أذى. وأنا أتعجب من أخ سيأتي سؤاله في الأسئلة يقول ليش تقولون الرؤية غير ممكنة، لأني أنا أعتبر أن الرؤية ما فيها أي ضرر لا في الدنيا ولا في الآخرة. يقول يا أخي الحبيب أنت ما أدركت العلة. الله تبارك وتعالى انظر إلى مخلوق من مخلوقاته، الشمس أليست مخلوق من مخلوقات الله؟ هل يستطيع الإنسان لمدة ساعة كاملة أن يواصل نظره إلى الشمس؟ ولا خمس دقائق، وهي مخلوق من مخلوقات الله. هذا النور الذي من هذه الشمس لا يتحمل، فكيف بالله وأنا وأنت والناس كلهم من الضعف إلى الدرجة التي يعلمها ربنا تبارك وتعالى؟ إذن العلة واضحة، أنهم في الدنيا ما يستطيعون. الجبل تحول إلى رماد من قوة نور الله تبارك، لكن يوم القيامة الوضع يختلف. المؤمنون يكونون على طول رجل واحد، الله يجعلنا وإياكم من أصحاب الجنة، نسأل الله الكريم فضله، ما فيه فلان طويل وفلان قصير، ويكونون على صورة من الجمال متقاربة، ما فيه فلان قبيح وفلان ذليل، وينعمهم الله بشكل يختلف. لا كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الآخرة في شيء مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، اسم مع اسم، لكن الحقيقة تختلف. فيكون المؤمنون يوم القيامة على جسم وعلى هيئة وعلى خلقة تتحمل رؤية الله من غير أن يصيبها أذى. قال الشيخ رحمه الله: والدليل على أن لن ليست للتأبيد أن الله قال عن الكفار أنهم ولن يتمنوا، لن يتمنوا الموت، ثم قال إنهم قالوا ونادوا يا مالك يقضي علينا ربك، إذا تمنوا الموت ولا ما تمنوا من شدة العذاب، فأخبر عن عدم تمنيهم الموت بلن، ثم أخبر عن تمنيهم له وهم في النار. ويحمل النفي كما قلت لكم أنه لن تراني أي في الدنيا، فمعنى قول الله تبارك وتعالى لن تراني أي في الدنيا، أما المعتزلة فيريدونها دنيا وأخرى والعياذ بالله. نحن نقول لا، النفي وقع في الدنيا، وأما الرؤية يوم القيامة فهي متحققة لعباد الله المؤمنين. والأدلة والأحاديث، الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه الرؤية جمع هذا في مجلد ضخم وهو مطبوع وموجود في الأسواق. أقرأ.
مباحث عامة حول آيات الصفات. إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب.
إذن الاستدلالات، الآيات التي وردها الشيخ الإسلام الجنية وهي كثيرة جدا كثيرة جدا كما لاحظتم، لا بد أن نستفيد من الأصول والقواعد التي تعنيها هذه الآيات. نعم.
الأصل الأول: اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال. مثال ذلك القدرة مثلا، يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرته، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط. وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالإسم، وما فيها من ذكر الصفات مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته فإنها داخلة في الإيمان بالصفات، وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة مثل يعلم كذا ويحكم ما يريد ويرى ويسمع وينادي ويناجي وكلم ويكلم فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال.
نعم. إذن عندنا أصل نستفيده من هذه الآيات، وهذا الأصل هو أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال. هذا أصل في فهم آيات الصفات، فإن كل اسم يحمل العلمية في إطلاقه علما على الله. مثلا الرحمن علم على الله ولا لا؟ علم على الله، اسم من أسماء الله، هذا الاسم يحمل صفة. فالرحمن يحمل أي صفة؟ صفة الرحمة. والعليم علم على الله يحمل صفة العلم، والقدير علم واسم على الله يحمل صفة القدرة، وهكذا كل اسم هو علم على ذات الله، وهذا الاسم يحمل في مدلوله صفة تطلق على الله تبارك وتعالى. وينشأ من الأسماء والصفات ما ذكره الله تبارك وتعالى من أفعاله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أفعاله أنه يغضب ويرضى واستوى وينزل ويعطي ويمنع وكلم ويكلم ويسمع ويبصر إلى آخر هذا من أفعال الله. فنؤمن بأفعال الله، إذن فلله أفعال فلا بد من الإيمان بها، ولله أسماء فلا بد من الإيمان بها، ولله صفات فلا بد من الإيمان بها. وإن من يتأمل أسماء الله وصفاته وأفعاله وكلما تمعن الإنسان في فهمها وفقهها كلما كان أكثر مراقبة لله. هذا من أهم ما يعرفه الإيمان بتوحيد أسماء الصفات، أن الذي يؤمن بأسماء الله وصفاته على مراد الله يكون بإذن الله من أكثر الناس مراقبة لله وخشية لله وخوفا من الله ومحبا لله وطامعا فيما عند الله وبعيدا عما يغضب الله. وكلما كان الإنسان بالله أجهل كلما كان عن دينه وشرعه أبعد. الذي يجيب المضطر إذا دعاه، الذي يكشف السوء، الذي يفرح بتوبة عبده، الذي يرحم عباده من تلك الأم في وليدها لما قال أترون أنه أنها ستضع وليدها في النار؟ قالوا لا، قال الله أرحم بعباده من هذه بوليدها. وغير هذا من النصوص ماذا ينشئ هذا الأمر في النفس البشرية؟ إن الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات ليس فقط مجرد حشد معلومات ذهنية تجريدية في الذهن، لا، إنما إيمان ويقين وعلم وعمل يورث ماذا؟ يورث انقيادا ويورث متابعة ويورث مراقبة وخوفا وخشية وحبا وانكسارا بين يدي الله تبارك وتعالى. فإذا عرف الإنسان ربه بأسماءه وصفاته كان قلبه متعلقا بربه، يخاف يذكر الآيات وأن الله محيط به ومطلع على أسراره وخفاياه، فيراقب ربه ويخشاه ويتأمل بأسماءه وصفاته في حبه لعباده وأنه لا يريد ما يؤذيهم ولا ما يسوءهم، فيحب هذا الرب ويقبل عليه تبارك وتعالى. فيعيش المؤمن في خطين متوازيين لا تناقض بينهما ولا تصادم، وهما خط الخوف والرجاء كما ذكر علماء الأمة. هذا هو الذي يورث الإنسان خشية ورقابة. إن الإنسان إذا استحضر عظمة الله وهيبته، انظر إلى هذا النص الذي ذكرته وكررته، وأنا أقصد تكريره عن قصد، لماذا؟ حتى نعرف هذا الرب الذي نعبده ونؤمن به. إذا كانت السماوات والأرض ليست بالنسبة لها إلا كخردلة، فكيف يجوز لك أن تخشى أو تخاف من غيره من المخلوقات؟ خشية تورث في نفسك خشية أكثر من خشية الله. أما الخشية أو الخوف الطبيعي هذا موجود في نفس كل بشر، لكن نقصد بهذا الخوف الشركي والخشية الشركية. الخوف والخشية الشركية هو أن يصبح الإنسان يخشى من الناس أو من أي مخلوق بصرف النظر من الناس أو من غير الناس أكثر من خشية الله وأكثر من خوفه من الله. وهناك من الناس من يخاف من العفاريت والجن أكثر من خوفه من الله، يسمع آيات الله تتلى عليه لا يتحرك فيه شعره، لكن إذا قال ترى الجنية والعفريت الفلاني بيجي تسوي لك كذا يرتعد ويصبح كأن حمامة بل لها القطر ساقط الشنع. فلا بد أن يستحضر الإنسان أهمية الأسماء والصفات والأفعال. والأفعال، تصور أن رجلا أو امرأة يقرأ عليه حديث النزول وقد أصابت في الدنيا بهمومها أو نخر البلاء والمرض جسده، أو احتوى شهر الفقر حتى عظلمت الدنيا في وجهه وضاقت فيه السبل. فسمع طالب علم يقرأ على الناس مثلا في مسجد أو في غيره حديث النزول، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب رزق فأعطيه؟ هل حتى يطلع الفجر. إذا كان مؤمنا بهذا الحديث يقول: والله لو دعاني ملك من ملوك الدنيا لأركض إليه علشان يقضي حاجتي، فكيف بملك الملوك يناديني ولا أذهب إليه؟ فإذا آمن بهذا عزم وعقد العزم على أنه يقوم آخر الليل في الثلث الأخير من الليل، ثم يتوضأ، ثم يصلي لله ما يشاء، ثم يبدأ: يا رب، يا رحمن، يا رزاق، يا كريم، ويلح في مسألته، فإن الله يحب العبد الملحاح. فإذا دعا الله بصدق ما يمكن أن يخيبه الله، ولكن الآفة أن يكون هناك علة تصرف نزول الدعاء أو إجابة الدعوة. هو هذا بعض الناس يقول: دعوت ولا يستجب لي. قلت: يا أخي، ما تفكر الدعاء له آداب. فإذا كان إذا كنت أنت على أمر وعلى معصية تصرف الدعاء، فالبلاء فيك وليس في الدعاء. أمر آخر: إن الله تبارك وتعالى هو العليم الحكيم، هو الأعلم، فقد يمنعك حصول إجابة هذه الدعوة، لأنها لو أجيبت لك لحصل منها أضرار. فماذا يفعل الله بهذه الدعوة؟ يؤخرها لك إلى يوم القيامة فيما هو أعظم، أو يبدلك بنعمة أعظم من هذه النعمة التي طلبتها. لأني أنا وأنت كسار نظر نريد حاجتنا السريعة، لكن الله تبارك وتعالى أرحم بنا، وما يعلم ما في الغيب إلا هو تبارك وتعالى. فأحيانا من رحمته ما ينسي الدعوة في هذا الأمر، لأنها لو حصلت لحصل لك بسببها شر عظيم، فيصرفها عنك لتشملك رحمة الله ويبدلك خيرا منها. ومن الناس من يجيب الله دعوته فورا فورا، وكلما كان العبد ألاح في دعوة الله إلا أجيب الدعوة. ولذلك ورد: رب أشعث أغبر ذي طمرين، لو أقسم على الله لأبره. لماذا؟ لشدة إيمانه وخوفه وروعة عقيدته وصفائها. فالله تبارك وتعالى لا يخيب عنه. فرجل يؤمن أو امرأة، أي منه يؤمن بحديث النزول ثم يبدأ في مجنونه وتطبيقه، ماذا يؤثر هذا؟ لكن آخر يقرأ عليه، يعني إما يؤولها أو يدخل مع اليمنى ويدخل مع اليسرى. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
الأصل الثاني: دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان. أولا: صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات، بل هي لازمة لها أزلا وأبدا، ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته، وذلك كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال إلى آخره. ثانيا: صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن، وتحدث بمشيئته وقدرته آحاد تلك الصفات من الأفعال، وإن كان هو لم يزل موصوفا بها، بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة، فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته. فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته، كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا، والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة، والمتعلقة بخلقه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة.
نعم. تقسيم الأسماء والصفات لأهل العلم عدة مناهج في هذا، ومن شاء أن يطلع على تفصيل دقيق فكما ذكرت في أول درس يراجع كتاب القواعد المثلى لصاحب الفضيلة الشيخ محمد العثيمين حفظه الله، فإنه كتاب قيم فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. صفات الله تبارك وتعالى من خلال ورودها في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى صفات ذات وصفات أفعال. الصفة الذاتية معناها الصفة اللازمة التي لا تنفك عن الذات الإلهية، مثل الحياة، حياته صفة ذاتية له تبارك وتعالى، هو الحي الذي لا يموت، هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. ومن صفة العلم، ما هو مثل البشر ولله المثل الأعلى، الإنسان كليا لله تبارك وتعالى لا تنفك عن الذات الإلهية، فهو الذي وسع كل شيء علما ولا يضل ربك ولا ينسى تبارك وتعالى. وصفة القدرة، صفة القوة، صفة العزة، صفة الملك، صفة العظمة، صفة الكبرياء إلى آخرها من الصفات، هذه تسمى صفات ذاتية بمعنى أنها ملازمة للذات الإلهية وليست تابعة للمشيئة والإرادة. أما صفات الأفعال فهي صفات لله لكنها تابعة لمشيئته وإرادته. إذا شاء تبارك وتعالى أن يستوي على العرش استوى، إذا شاء أن يرزق فلان رزقه، وإذا شاء أن يمنعه منعه، إذا شاء أن يحيي فلان أحياه، وإذا شاء أن يميت فلان أماته، إذا شاء أن يغضب غضب تبارك وتعالى، وإذا شاء أن يرضى رضي تبارك وتعالى. فصفات الأفعال تابعة لمشيئتي وإرادته تبارك وتعالى. فيقول الشيخ إنها قديمة النوع حادثة الأفراد، وهذه القضية التي بعض المبتدعة شغب فيها على شيخ الإسلام ابن تيمية حتى اتهموه بما هو منه براء رحمه الله وأجزل مثوبته. فانتبهوا معي إخوة، وهذا موضوع حساس فعلا. ما معنى هذا الكلام قديمة النوع حادثة الأفراد؟ أولا قلنا إن معنى قديمة بمعنى أزلية، ليس القديم معناته الذي يتداول على أسرة الناس أن القديم هو البالي أو المهتري، لا، هذا كلام علم يجب أن يفهم بمصطلحات أهل العلم، لا يفهم بمصطلحات العامة. معنى القديم الأزلي، أي بالمصطلح القرآني الأول الذي ليس قبله شيء. فأفعال الله قديمة النوع يعني أزلية، يعني مثلا الرزق، رزق أناس في الماضي ولا ما رزقهم؟ منذ أن خلق آدم عليه السلام رزق، يعني خذ من آدم إلى يومنا هذا، رزق من الناس الذين من آدم إلى هذا اليوم ولا ما رزقهم؟ وهذه الأفعال في الماضي ولا ما هي في الماضي؟ في الماضي. والآن في يرزق الناس ولا ما يرزقهم؟ إذا رزق ويرزق، وسيرزق من يأتي بعدنا ولا ما يرزقهم؟ وسيرزقهم. طيب فعله الآن حين يرزق فلان، هذا الفعل الآن رأينا فلان رزقه الله هذا اليوم برزق من الأرزاق، رزقه بولد، رزقه بعلم، رزقه بفلوس، رزقه بأي شيء من أنواع الرزق. هذا الفعل حدث هذا اليوم ولا ما حدث؟ حدث ولا لا؟ هذا معنى أنه حادث حادث الأفراد. إذا هذا الرزق الذي وقع لهذا الفرد الغريب وقع متى؟ وقع هذا اليوم. وقديم النوع الرزق، طبيعة فعل الرزق أنه يرزق من يشاء، هذا صفة أزلية له ولا ما هي صفة أزلية؟ صفة أزلية. هذا معنى أن صفات الأفعال قديمة النوع حادثة الأفراد، وليس معنى حادثة أنها مخلوقة. تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة، فإنه ليس شيء من صفات الله مخلوق، إنما معناها وجود هذا الفعل. حدث فعل الله هذا أن رزق فلان هذا اليوم، حدث هذا الفعل لنا فيما رأينا نحن الناس هذا اليوم. وقديم النوع فإنه رزق، وصفة أنه يرزق عباده صفة أزلية أبدية له تبارك وتعالى، وهي صفة باقية له تبارك وتعالى. كذلك صفة المجيء صفة فعلية من صفاته تبارك وتعالى، قديمة النوع حادثة الأفراد. حديث النزول صفة، يعني ربنا تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا من مما أراده الله مما سبق في الملايين السنين الماضية ينزل ولا ما ينزل؟ طيب وهذه الليلة التي نحن فيها ينزل ربنا هذه الليلة السبع الدنيا ولا ما ينزل؟ ينزل. طيب وينزل في المستقبل في الليالي القادمة ولا ما ينزل؟ ينزل نزول يليق بجلاله. إذن الفعل فرده الذي يحدث الليلة حدث لكنه من ناحية النوع قديم بمعنى أزلي. أظن وضحت القضية إن شاء الله. نعم.
الأصل الثالث إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها. وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده ونفي الند والمثل والكفء والسميع والشريك عنه يدل على ذلك، كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب وآفة.
نعم، يعني الله تبارك وتعالى متفرد بصفات الكمال والجلال، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته تبارك وتعالى. وأذكر بالتقسيم الذي أخذناه في أول الواسطية، الأسماء والصفات، لما قلنا أن شيء يطلق على الله وحده ولا يجوز إطلاقه على خلقه، وشيء يطلق على المخلوق وحده ولا يجوز إطلاقه على الله، وشيء يطلق على الله وعلى خلقه، فلله ما يليق بالله وللمخلوق ما يليق بالمخلوق. نعم.
الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات، لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة. وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما وبين الاستواء على العرش والنزول، فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل وبلا تشبيه وتمثيل.
نعم، لا في شك أن كل أسماء الله وصفاته نسبة لله على وجه الله بجلاله، لا يشابه أحد من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
والمخالف في هذا الأصل فريقان، أولا الجهمية ينفون الأسماء والصفات جميعا.
الجهمية نسبة إلى جهم ابن صفوان، هذا الرجل من الشخصيات القلقة المجربة في تاريخ هذه الأمة، تلمذ على الجعد بن درهم، والشيخ الجعد بن درهم أبان بن سمعان ابن أخت طالوت بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فسلسلة فكر جهم تصب في المنبع اليهودي. هذا الرجل جحد أسماء الله وصفاته، قال ليس لله لا اسم ولا صفة، وتجرأ على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن محمد لا يهمه إلا المشط والمرأة، ومكث 40 يوما لم يركع لله ركعة. ولما مر على قول الله تبارك وتعالى في سورة طه الرحمن على العرش استوى قال وجدت أنني حككتها، يعني ألغيها من المصحف تماما. وقد أجمع العلماء على أن الجهمية كفار لأنهم جحدوا أسماء الله وصفاته، فإذا جحد أسماء الله وصفاته فمن باب أولى سيجحد ذاته تبارك وتعالى، لأنك تؤمن بشيء ما له اسم ولا صفة إلا أن تؤمن بعدم، لكن كل موجود لا بد له من اسم ولا صفة تثبت وجوده. والله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فكيف تجحد أسماءه وصفاته؟ إذا فمن جحد أسماء الله وصفاته فقد جحد ذاته، ولا شك أن جحد ذات الله هو الإلحاد الأكبر وهو الكفر الضواح أو نوع من أنواع الكفر الضواح. فالجهمية كفار لأنهم يعني جحدوا أسماء الله وصفاته، ولا يجوز أبدا الالتفات إلى رأي بعض الممسوخين في عقيدتهم وفي عقولهم من أفراخ المستشرقين الذين تسلمدوا على الفرنج ثم رجعوا يكتبون عن هذا الشخص المجرم أنه الجهم بن صفوان يقول أحد هؤلاء الموتورين إن الجهم بن صفوان مصلح إسلامي مظلوم مفترض عليه. ويقول عن الزنديق الأول سعد بن درهم يقول عنه إنه شهيد الإرادة الحرة. وهذا كلام كله من التهريج الذي يضحك به على السذج وعلى قليل التبسط والتفقه في دين الله. أما ميزان هؤلاء عند علماء الأمة فهو الميزان المعروف. واقرأوا تراجم هؤلاء في كتب الرجال عند علماء الملة في كتب الجرح والتعديل. الجهمية جحدوا أسماء الله وصفاته، ينتسبون إلى جهم بن صفوان، جحد أسماء الله، جحد رؤية الله يوم القيامة. قضايا كبيرة جدا جدا عن هذا الرجل، ليس هذا المجال يكفي ما ذكرناه من نبذة عنه. نعم.
ثانيا المعتزلة فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام، فيقولون عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وحي بلا حياة إلى آخره. وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال في العقل كما هو باطل في الشرع. أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني، ويدعون ثبوتها بالعقل، وهي الحياة، الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات، من الصفات الخبرية التي صح بها الخبر، والكل محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام.
لا. إذا عندنا الجهمية هي الشر الفرق على الإطلاق، لأنهم جحدوا أسماء الله وصفاته. الفرقة الثانية المعتزلة الذين استوردوا علم الفلسفة والمنطق اليوناني ثم ترجموه عبر اليهود الذين كانوا يعيشون والنصارى مثل حنين بن إسحاق وأسرة البختشيوع وغيرهم ممن كانوا يعيشون في الدولة العباسية، ترجم المنطق الأرسطي الإفلاطوني إلى اللسان العربي، ثم تتلمذ عليه هؤلاء فأرادوا التلفيق وليس التوفيق، إنما التلفيق بين علم المنطق والفلسفة الوثني الأرسطي اليوناني وبين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنتج من هذا الخليط ما سمي بعلم الكلام. إذا علم الكلام هو دراسة مسائل الاعتقاد من منظور الفلسفة والمنطق اليوناني. الذي تولى كبر هذا المسألة وحمل لوائها الفاسد هم المعتزلة، فأثبتوا أسماء الله وجحدوا صفاته. وقولهم معلوم الفساد، فإنه يستحيل أن يكون اسم بدون صفة تحمل هذا الاسم. الطائفة الثالثة الأشعرية، والأشعرية هي أقرب فرقة إلى أهل السنة، وهي أنهم يثبتون سبع صفات، يثبتون الأسماء ويثبتون لله سبع صفات حقيقية. والعجيب أنهم لم يثبتوها من خلال النص الشرعي، لا، أثبتوها بالدليل العقلي. ولما جاءوا إلى غير السبعة قالوا لا، هذه كلها مجاز، فلا بد أن نؤولها لأنه لا يجوز إطلاقها على الله. وهذا من التناقض البين، فإن الذي قال في الصفات السبعة أنه سميع عليم قدير مريد عليم حي متكلم هو الذي قال أنه يغضب ويرضى واستوى على العرش وينزل إلى السماء الدنيا ويداه مبسوطتان وغير هذا من صفاته التي ورد بها الخبر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنهم قد وافقوا المعتزلة في غير السبعة، ومن هنا نستدل على أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة. والذي يقول رغم جلالة قدره وسعة علمه أننا لا نقول أهل السنة والجماعة لأننا إذا قلنا أهل السنة والجماعة دخل فيهم الأشاعر والمعتزلة، هذا كلام مردود، لأن الأشاعر ما زعموا في يوم من الأيام هم الماتريدية أنهم يثبتون أسماء الله وصفاته من خلال نص شرعي، وأما منهج أهل السنة والجماعة فيثبتون الصفات من خلال النصوص الشرعية. فليس الأشاعرة يداخلون في مصطلح أهل السنة والجماعة، بل هم فرقة من الفرق المبتدعة، والأدلة على هذا أكثر من أن تحصى. يكفي أنهم يدرسون في مدارسهم وفي جامعاتهم بيت شعر يقول: وكل نفس أوهمت تشتيها، أوله أو فوضه ورمت فيها. أول شيء اتهام للنصوص الشرعية لأنها تدل على التشبيه، إذا فهذا اتهام للوحي أنها دل الناس على التشبيه ولم يدلهم على الهدى والصلاح. وكل نفس أوهمت تشبيهها، النصوص الوحي توهم التشبيه، أوله أو فوضه، واحد يأول والثاني يفوض، ومعنى فوضا يقول اقرأ الآيات القرآنية وألغي عقلك وفهمك، لا تفهم منها شيء أبدا. إذا يترتب على هذا أن القرآن مليء بالطلاسم والرموز، وأن القرآن أعجمي وليس بعربي، وأن القرآن غير متحدث به، لأن الله خاطبنا بما لا نفهم. ويترتب على كلامهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يرددون كلاما لا يفهمون معناه. وهل يقبل مؤمن بهذا الكلام؟ حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وهم أكمل الناس عقلا وأوفرهم فهما، يعقل بحقهم أنهم يقرؤون الشيء لا يفهمون معناه؟ يجي يقول إذا قرأت كلمة قول الله الرحمن على العرس السوى أو ينزل ربنا إلى السماء الدنيا لا تفهم منها شيء، ألغى عقلك. ليه؟ ألغى عقلي وأنا ربي خاطبني في لسان عربي مبين. فمن هنا نقول إن دراسة كتب أهل السنة والجماعة أمثال كتب شيخ الإسلام وابن تيمية وغيره مما يعطيك يعني مناقشة هذه القضايا ووضع الشيء على محط البحث. ليس الأشاعرة داخلون في مصطلح أهل السنة والجماعة على الإطلاق، وليس صحيحا مقولة من يقول إننا لا نقول أهل السنة والجماعة وإننا لا بد أن نقول سلفي، هذا الكلام غير صحيح. وليس هناك تعارض بين كلمة السلفي وبين كلمة أهل السنة والجماعة وبين الطائفة الناجية والفرقة المنصورة وأصحاب القرون الثلاثة المفضلة، كل هذا لحقيقة واحدة أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان على مثل ما أنا عليه فأصحابي. في هذا يكون الشيخ رحمه الله قد انتهى من إيراد الأدلة، ويبدأ الآن في الاتجاه إلى الأدلة من السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك.
فمن ذلك
مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: قوله ثم في سنة رسول الله عطف على قوله فيما تقدم، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص إلى آخره، يعني ودخل فيها ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيما وردت به السنة الصحيحة. والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه بعد كتاب الله عز وجل. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والمراد بالحكمة السنة. وقال: ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال آمرا لنساء نبيه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلوات الله وسلامه عليه وآله: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل.
خط تحت هذا الكلام.
وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل، فإن السنة توضيح للقرآن وبيان للمراد منه، تفصل مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عمومه، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم.
نعم، السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم هي المصدر الثاني لهذا الدين، للعقيدة وللشريعة وللأخلاق والآداب والمعاملة. جاحدها كافر بالله، ورادها زائغ عن سبيل الله، فهي الشارحة والمبينة والمفصلة لكتاب الله، هي الوحي الثاني. الوحي الأول هو القرآن، والوحي الثاني هي السنة، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، والذي مثله معه هي السنة. سمها الله تبارك وتعالى بالحكمة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة أي السنة. وقال الله تبارك وتعالى عن أنها وحي، قال عن صاحبها صلوات الله وسلامه عليه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما يلفظ به المصطفى صلى الله عليه وسلم أو يقوله قولا أو يفعل فعلا أو يقر تقريرا فهي سنته ووحي الله تبارك وتعالى إليه، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. جاء العموم في كتاب الله، فجاء الشرح والإبانة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر الله بالصلاة في كتابه وإقامة الصلاة، فمن الذي بيّن الصلاة بكيفيتها وعدد ركعاتها وقراءة كل ركعة وأذكار أفعالها في سجود وفي رفع وفي غيره إلا السنة النبوية؟ وأمر الله تبارك وتعالى بالزكاة في كتابه، فمن الذي بيّن أوصفة زكاة البر أو زكاة الحبوب، زكاة الحيوانات، زكاة النقدين، زكاة عروض التجارة، زكاة كذا زكاة كذا؟ هي السنة النبوية. أمر الله تبارك وتعالى بالحج إلى بيته العتيق، فكيف نحج؟ فمن الذي بيّن الوقوف في عرفة والوقوف عند مشعر الحرام وكيفية رمي الحصى وكيفية نحر الهدي وكيفية الطواف وكيفية السعي وغير ذلك من أمور الحج؟ هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا، إذن في السنة جاحدها كافر بالله بإجماع الأمة كلها، من جحد السنة. ولذلك قد حذر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي أناس يكون أحدهم شبعان متكئا على أريكته يتكلم بسخرية ويقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه أخذناه، وما لم نجد فيه رددناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وهناك أناس ظهروا في هذا العصر يسمون بالقرآنيين، وهم كذبة ليس بقرآنيين، إنما هم أهل زيغ وضلال. وهناك بحث جيد عن هذه الفرقة الضالة، نشأت في باكستان خاصة ولها امتداد في بعض البلدان، يسمون أنفسهم بالقرآنيين. هناك بحث بنفس العنوان القرآنيين لزميلنا الدكتور خالد الحسين بخش، وهو طالب علم من الباكستان لكنه خريج الجامعة الإسلامية وجامعة أم القرى، وقد وفق في هذا البحث توفيقا كبيرا جدا في الرد على زيغ وشبهات هؤلاء الضالين والمضلين. فالسنة النبوية لا بد من العناية بها، هي ثابتة مثل ثبوت القرآن في العلم واليقين والعقيدة والعمل. وإن من البدع المنكرة ما يفعله بعض الأشاعرة وغيرهم من ردهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت دعوى أن هذا حديث أحاد فلا يؤخذ به في العقيدة، هذه الفرية المكذوبة التي يردها كل صاحب سنة. يقبلون بيت من أبيات الشعر لرجل نصراني في قضية من قضايا العقيدة لما يقول ذلك النصراني مع أنه ما ثبت هذا البيت عنه: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على القلب دليلا أو على الفؤاد دليلا. يأخذون ببيت هذا النصراني، وإذا جاء حديث من أحاديث الأحاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه وقالوا لا، لا يقل بحديث الأحاد في العقيدة. وهذا كلام قد تكلمنا فيه وتكلم فيه أهل العلم، فليرجع إلى مضامه من شاء في كتب أهل العلم. نعم. طيب، إذن إلى هنا نقف في درس اليوم، وبعد الأذان إن شاء الله نجيب على الأسئلة. صلى الله على نبينا محمد. هذا إعلان من مركز الدعوة والإرشاد بجدة، يدعوكم لحضور محاضرة فضيلة الشيخ خالد بن عبد العزيز الهويسين بعنوان الاستقامة، مست العمودي حي النعيم شارع حراء، بعد صلاة المغرب يوم الخميس 5/6. أيضا محاضرة لنفس الشيخ المذكور بعنوان التوحيد وما يكفر من الذنوب، بعد صلاة المغرب يوم الأربعاء 4/6 في مسجد الزاهد بحي الثعالبة. هذا أخ كريم يقول: أنت ذكرت أن موسى عليه السلام طلب من الله الرؤيا ولم يره، وتحول الجبل إلى رماد في الدنيا ولكن سيراه في الآخرة، لكن الشيخ في بعض الأحاديث الصحيحة قد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا أقرأ اللي مكتوب أمامي، وروي أنه رأى الله تبارك وتعالى في الإسراء والمعراج. وضح لنا ذلك. الكلام في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ورد عن اثنين من الصحابة فقط، ولكن الإجماع إجماع الصحابة كلهم بخلاف ذلك. ودليل الإجماع ما في صحيح مسلم: نور ألا أراه. وعلى العموم راجع كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الحافظ اللالكائي، وستجد فيه إن شاء الله في المجلد الأول أو الثاني ما يشفي ويكفي في هذا الموضوع. فإجماع الصحابة بخلاف هذه الرواية التي وردت ورد عن اثنين من الصحابة. يقول: أنت ذكرت في درس مضى أن الجن لا يشتركون مع المسلمين في نصرة أهل السنة والجماعة، كيف نجمع بين تقريرك هذا وتقرير أحد العلماء أنه قال أن الجن يشتركون في نصرة أهل السنة بتنفير خيل العدو وما أشبه ذلك، كيف نجمع بين التقريرين؟ أقول: هذا استنباط من هذا الشيخ الفاضل حفظه الله، لكن نقول إنه لم يثبت شيء من السنة ولا من كتاب الله. هذا كتاب الله ذكر نزول الملائكة واشتراكهم مع المؤمنين وتثبيت المؤمنين في المعركة، ولم يذكر الله تبارك وتعالى الجن، ولم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا. وأعلم أن الشيخ الذي ذكرت في سؤالك هو على جلالة قدره ممن فتواه سببت أشياء الشيخ نفسه لو درى عنها يمكن نتراجع عن هذه الفتوى، وهي القول بأننا يمكن أن نتعامل مع صالح الجن وكذا وكذا، ولا يعني يدرك هذا الأمر إلا من له إلمام بالمشاكل اللي صارت على الناس، وكيف أن فتح هذا الباب يفتح على الأمة باب الشر لا ينغلق. الآن يجيك الجن يقول أنا صالح وبأسويه بكذا، ثم يستجره يجره 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 إلى أن يصبح يعتقد فيه من دون الله تبارك وتعالى. فليسعنا ما وسع سلف الأمة عبر 14 قرن، ما سمعنا في 14 قرن في أصول أهل السنة فعلا والجماعة أن أحدا منهم فتح باب الاستعارة بالجن أو غيرهم في هذا المجال. ويكفينا ويسعنا ما وسع خير الخلق وأشرف القرون هم أصحاب القرون الثلاثة الأولى. هذا أخ بعد كتاب اسمه كلمات الأخت المسلمة لعلي حسن عبد الحميد، وطبعا يذكر أنه يقول في صفحة 9 أن هذا الرجل يقول أن الوجه والكفين ليست عورة. نعم، طلعت على الكتاب، وهذا الكلام قيل من سابق لكنه كلام مرجوح وليس يعني هو الذي يدعمه الدليل، بل الوجه هو العورة وهو محل الفكرة. والله تبارك وتعالى قد ذكر في محكم تنزيله أنه لها المؤمنات أن تضرب الواحدة منهن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فأيهما أكثر فكرة وإغراء، الرجل إذا وضع لبسة الخلخال ولا الوجه مجمع الحسن والجمال؟ لا في شك أن الوجه هو مجمع الحسن. ثم إن السنة قد وردت بأنه يسن للخاطب أن يرى خطيبته. فلو أن الوجه ليس عورة وليس مغطى ما في داعي يقول يسنه، تفرج فيها في اليوم والليلة 70 مرة وهي رايحة للمدرسة وجاية ولا رايحة للشغل جاية. هذا كلام يعني ما يعني يردده إلا يعني إنسان نسأل الله الهداية لنا ولو. مع العجيب أن هذا الرجل مخرج كتاب فتن به الناس وسماه حكم أو تارك الصلاة ليس بكافر. إذا معناته يا تارك الصلاة اطمئنوا أنتم مسلمين ولا تركعوا إلا ركعة، استمروا على ترككم وأنتم مسلمين. فيعني شاء الله نفس هذا الكاتب لكن صفحة 8 في الكتيب هذا يقول: أعلمي أختي أختاه المسلمة أن الصلاة عمود الدين والفيصل بين المسلمين والكافرين. إذا فالرجل يرد على نفسه بنفسه، نعم هذا القول الحق أن الصلاة هي الفيصل بين المسلمين والمشركين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فماذا؟ فقد كفر. فهذا ما في هذا الكتيب فيما يتعلق بأمر الصلاة يرد على الكتيب الذي خرج وكان علامة من علامات الإرجاع على الكتاب الذي خرج بعنوان تارك الصلاة ليس بكافر، أعتبره من كتب غلاة المرجئة التي خرجت في هذا العصر، فصاحب الكتاب يأخذه. هذا الكتاب طلب الأخ أني أنظر إليه في صحته، الحصن المطلوب لتفريج الكروب لتأليف نور الدين عبد الله المنصور، ليس لي ما عندي وقت في طلاعه، فممكن يسأل عنه من هو أعلم مني أو من قرأ هذا الكتاب وأبدع عليه لحظة. إمام يصلي بالناس ويقول: إن الله مثل الروح في الجسد، وبعد أن جعلته يستمع إلى درس 12 قال: نعم إن الله في العلو في كل مكان. إذا يدلك هذا على أهمية نشر العقيدة الصحيحة والجهل الذي يتغذى هذا إمام مسجد، إن الله يمشي هذا مثل الروح في الجسد. تعالى الله عن هذا الكلام علو كبيرة، ما قال بهذا إلا غلاة الحلول والاتحاد من زنادقة الجهمية والصوفية مثل الحلاج وابن عربي وابن سبعين وغيره. وبعدين كلام متناقض، يقول الله في العلو في كل مكان، شلون يكون في العلو في كل مكان؟ الله في العلو حق، أما تقول في كل مكان فهذا أمر قد يؤدي إلى الكفر، لأن الله ما يكون في كل مكان حتى في أماكن النجسة، تعالى الله عن ذلك، بل الله بذاته مستوى على عرشه بائن من خلقه. وحين نقول إن الله في السماء أي في العلو، فله معاني العلو، علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر وعلو الغلبة، وكل معاني العلو ثابتة لربنا تبارك وتعالى حسا ومعنى. هل نحكم على من يقول أن القرآن مخلوق بالكفر الأكبر المخرج من الملة؟ إذا كان الجواب نعم فهل يلزم من ذلك أن نحكم عليه بخلود من القرآن؟ ما تكلم العلماء في هذا إلا بكفره، أن من قال القرآن مخلوق وأصر على هذا بعد البلاغ والبيان والإعذار والإنذار فهو كافر بالله. طبعا إذا كان كافر بالله فحكمه كافر معروف في الآخرة. إذا حلف رجل وقال عليه حرام ما يحدث هذا الأمر، وحدث الأمر الذي حرم ما يحدث، فماذا عليه؟ يسأل عن مقصده، هل يريد الطلاق ولا يريد اليمين؟ إن أراد الطلاق وقع الطلاق، وإن لم يريد الطلاق وأراد اليمين فعليه كفارة اليمين، مع أنه عليه الإثم لأنه حلف على أمر المستقبل لا يعلم ما يحدث في المستقبل إلا الله. هل أعدت جزاك الله خير كتاب الإمام الدارقطني؟ نعم، اسمه الرؤية أو أحاديث الرؤية، وهو مطبوع موجود في الأسواق. هذا السؤال اللي ذكرت أن الأخ يقول: أنت ذكرت رؤية الله يوم القيامة من غير أذى ولا ضرر، أنا لا أرى أن هذا الكلام طيب. ليه؟ قال: الأصل أن رؤية الله تعالى لا تضر ولا تؤذي حتى ولا يتحمل الإنسان والجمال. هذا كلام غير صحيح، يعني ربنا تبارك وتعالى كليمه موسى بن عمران الذي كلمه مباشرة ما تحملها، فكيف تزعم أن هذا لا فيه شيء؟ هذا أمر ما يتحمله البشر في الدنيا، وليس هذا فيه أي منقص أو أي شيء، النقص فينا ما هو في ربنا تعالى رب العالمين النقائص. نحن مجموعة نعمل على الوان الورديات في أحد المؤسسات الحكومية، وتمر علينا كل شهر ونصف جمعتين نكون في العمل ولا نستطيع الذهاب للمستجامع لأننا نكون تحت حالة طوارئ ولا نستطيع الصلاة في مقر العمل، وعددنا لا يتجاوز 9 أشخاص. هل نصلي جمعة وظهر؟ جزاك الله خير. ما دام هذا أمر وأمر مهم وفيه مصلحة مصالح المسلمين تسقط عنكم الجمعة إن شاء الله. بالنسبة لكم 9 هذا في خلاف بين أهل العلم، هل تنعقد الجمعة 9 ولا لا تنعقد؟ بعضهم يقول لا تنعقد إلا 40، بعضهم قال 12، بعضهم قال 3. حقيقة ما يحرني الترجيح الآن، لو تتصل على سماحة الشيخ عبد العزيز أو الشيخ محمد أو أي أحد من المشايخ في هيئة كبار العلماء يفتيك في هذا البحث الأخير. أحاسب لأني كتبت لك سؤال مهم ولم تجبني، ولا قلت عدة مرات ما أستطيع أجيب على كل الأسئلة، ولا نحتاج بعد كل درس إلى 4 ساعات للإجابة على الأسئلة، ما أستطيع. وأستحلف بالله وكذا نهيت عن هذا الأسلوب ألا يستخدم فيه أسئلة. يقول: هل الملائكة ترى ربها في الدنيا؟ وهل يدخل هذا في ذلك الأبصار؟ الجواب: لا أعلم. لي جد إذا قرأ سورة قل هو الله أحد لا يقول كلمة قل، ورددنا عليه قال: الله يقول قل، تريدني أن أقول قل؟ ويبدأ: الله أحد الله الصمد. فما حكم عدم قوله؟ والله أنا ما أعرف جدك هذا يشابه المعمر الكذابي الذي يقول احذفوا قل من القرآن وقولوا الله أحد الله الصمد مباشرة. هذا جاهل يعلم ويقال له أن كتاب الله ما يجوز حرف حذف حرف واحد منه، ولو أنكر أحد من الأمة حرفا واحدا من كتاب الله لكفر بالإجماع. هذا يظهر من سؤالك، رجل كبير السن جاهل، الجاهل يعلم، فإذا أصر فيشدد عليه الإنكار ويمكن أن يؤخذ إلى بعض القضاة أو العلماء لإثبانه لأن كلام هذا قد يؤدي به إلى الكفر. رسالة من تكررت من طلاب المعهد الثانوي التجاري لتكون من مدرس ذكروه وذكروا أنه يصف الرسول بأنه صوفي ويهاجم الشباب المنتظرين بأنهم متنطعين ومتشددين وأنهم ويطعن العلماء. نسأل الله له ولنا جميعا الهداية، عليكم بالتوجيه، عليكم بالمناصحة، عليكم يعني إخبار الإدارة عن هذا الرجل. حاولوا، ونسأل الله أن يعينكم وأن يهدي ضال المسلمين. هناك من يحلف ويقول: وخالق القرآن سهوا. من قال هذا يزجر ويبين لها أن فعله هذا يؤدي به إلى الكفر، لأن القرآن كلام الله وليس شيء من الله مخلوق. يقول: في الأسبوع السابق ذكرت الأشاعرة بتسبع صفات، وليس إثباتها لأن الله عز وجل أثبت لنفسه، ولكن إثبات في الدليل العقلي، فكيف أثبتوا هذا؟ أثبتوا هذا لهم تعليل، قالوا: الفعل الحادث، أي فعل من أفعال الله، أي فعل يحدث في هذا الكون من رزق من إحياء من إماتة من كذا، بدليل أن الله قادر. تخصيص كل مخلوق بخصوصية تختلف، أنت على شكل وأنا على شكل والجبل على شكل والجمل على شكل والفرس على شكل والشجرة على شكل، يدل أن الله مريد ولا ما يدل أنه مريد؟ يدل على أن الله مريد. هذا الإحسان في الخلقة، لما خلق الله الإنسان وأثقل خلقه، وكل ما خلق الله أثقله، دل أن الله خلق الخلق بعلم ولا بجهل؟ بعلم. القادر المريد العالم لا بد أن يكون حي، هذه الصفة الرابعة، والحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما، أو ضد ذلك. طبعا الله لم يثبت عن الضد، فثبتت لله 7 الصفات. وقالوا أن العقل لا يمكن أن أكثر من 7. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقض كلامه هذا مرتين، وقال: افرض ان عقلك ما توصل الى هذا التعليل، ممكن ولا ما هو ممكن؟ وين طلاب التدمريه؟ من يجيب ليش ممكن؟ ممكن لان المعتزله ما اثبتوا ولا صفه واحده، والمعتزله لهم عقول ولا ما لهم عقول؟ لهم عقول. اذا الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال، اذا ما عاد اصلح دليل كذا الشعر يصلح دليل لاثبات السبع صفات، وقد تطرق اليه الاحتمال انه يمكن العقل ما يثبتها. ثانيا النقطه الثانيه رحمه الله: أنتم زعمتم أن العقل ما يثبت إلا 7، نحن نتحداكم القضية لو هي قضية عقل لأثبتنا لكم أكثر من 7. قالوا: كيف؟ قال: إذا رأينا إحسان الله لعبد من عباده أليس دليلا على حبه ورضاه عن هذا العبد؟ بلى. وإذا رأينا عقاب الله لأمة من الأمم أليس دليلا على غضبه وسخطه على هذه الأمة؟ إذا هذه 4 صفات، حط 4 مع 7 الأشاعرة كم تطلع؟ 11. إذا فلو أنا القضية قضية عقل لترك الدين فوضى، المعتزلة يقولون 0 وفي أشعار تحطونا 7 وحنا جينا كلنا 11 ويجي من حطها 40 ويبقى دي فوضى. فالعقل لابد أن يسلم لرب العالمين ولا يترك الدين، ولا يترك العقل يلحق في الدين زيادة أو نقصا. إذا حان الوقت أقول الآن: أنا امرأة أقوم بإرضاع طفلي أمام النساء وكذلك أمام محارمي، أي أنه يرون ثديا لجل ذلك، أرجو الجواب لأنني ما زلت أفعل هذا. والله كل ما كان الاحتياط يا اختنا هو الافضل، فممكن ترضعين الطفل، لكن ممكن تحطين طرف الشيلة أو المنديل تغطي على الثدي بدون أن مطلوب حتى أمام المحارم أن المرأة تكون على صورة لا تدعو إلى الافتتان بها. هل حفظ القرآن الكريم من طلب العلم؟ وبماذا نرد على من يقول أن حفظ القرآن ليس من طلب العلم؟ سبحان الله العظيم، إلا كان القرآن هو طلب العلم الأساسي أجل وش يكون العلم؟ العلم قال الله قال الرسول، الذي يزهد في هذا ما عرف العلم ولا عرف الخير، بل احفظ القرآن وحفظك للقرآن أساس كل علم النافع. ما حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة للزينة مع عدم الأكل والشرب؟ لا ينبغي للرجال، أما المرأة تتحلى بالذهب تلبسه حلية وزينة لها، أما الرجل فيحرم عليه استعمال الذهب والتزين به. أما المرأة والرجل فيحرم على الاثنين استخدام آنية الذهب والفضة في الأكل، يعني المرأة التي أحل الله لها الذهب حلي يحرم عليها أن تستخدم الذهب في شرب أو في أكل. هذه أمور مقيدة بنصوص الشرع. طبعا الفضة يجوز للرجل استخدام خاتم من الفضة، وأيضا يجوز للرجل عند الضرورة أن يستخدم سم الذهب أو الأنف. أحد الصحابة رضي الله عنه قطع أنفه في أحد المعارك فوضع صنع له أنف من الفضة فأنفل، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصنع أنفا له من الذهب. فيجوز للرجل بمقدار الضرورة في سم في أنف في ما ذكره العلم في هذا. يقول أن القرطبي ذكر في كتاب الأذكار إذا أحدكم يتراشى فليصلي بعد صلاة العشاء ركعتين ثم يقرأ الصور التالية: الضحى، الفيل، والحجر، الزلزلة، ثم يكتب بصورة الزلزلة، يكتب ولا يكلم أحدا بعده، ويضع الورقة تحت رأسه ويقول: اللهم أرني الخير في منامي، فيرى ما يريد. هل هذا صحيح؟ لا علم لي بذلك. الحي الذي أسكن فيه وهناك جرائم مثل اللواط ومشاكل ذكرها هنا من ما يقوم به بعض الشباب والسفر للخارج وتشويه صورة الإسلام وإظهار بعضهم يظهر الالتزام وهو يظهر منه ما يناقض تصرفاته، الواجب يا أخي الكريم كما نقول دائما دعوة الناس إلى الخير، ودعوتهم إلى أن لا يكون الإنسان يتشبه بأحوال المنافقين الذين يقولون ما لا يفعلون، وأن يربى الناس على الخير، وأن يزجروا عن فعل الفاحشة، وأن يحذروا من عقاب الله وسخطه ونقمته، فإن الله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل. وتتلى عليهم الآيات الواردة في مثل قوم لوط كيف جعل الله عليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود، ثم هدد بقوله: وما هي من الظالمين ببعيد، وحث الشباب على الزواج، وحث الشابات أيضا على الزواج، لأن هذا هو الحصانة الشرعية، ولا ينبغي تأخير الزواج بحجة تأمين المستقبل. وبعض الآباء يكون مقتدر وعنده من المال ما يستطيع أن يعف به ابنه، ولكنه يهمل في هذا، فهو مسؤول عن هذا الانحراف لهذا الشاب. يقول الأخ عن الإخوان الذي حصلوا على إعلانات المحاضرات يقوم بتعليقها في المساجد، وينبه إلى دروس الشيخ سعيد سعلان، لأن الحضور عنده ما هو على وجه المطلوب نظرا لعدم الإعلان. السبت بعد العشاء مدارج السالكين الشيخ سعيد سعلان، الاثنين بعد العشاء الاعتصام من البخاري، الثلاثاء بعد العشاء كتاب التوحيد. وبهذا ننتهي ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.